Mazza, credo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي هذا الشهر عتقاء من النار، ربنا اكتبنا ووالدينا في هذه الليلة من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، فقد كان نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد أراد العمرة في سنة 6 من الهجرة، ثم أنه صد عن البيت على أن يكون عمرة القضاء من السنة 7، ودخل صلى الله عليه وسلم في أوائل ذي القعدة من السنة 7، وقد نادى في المدينة أن على الذين صدوا عن البيت العام المنصرم الفائت أن يستعدوا للعمرة، فخرجوا جميعا رضي الله عنهم، ما تخلف منهم إلا الشهداء الذين ذهبوا في خيبر وفي غيرها من الغزوات، وخرج معهم فئام من المسلمين آخرون، معهم رجال ونساء وصبيان، وبلغ عدد المعتمرين 2000 مسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط أن يأتي إلى مكة ويعتمر صلى الله عليه وسلم، يقيم 3 أيام ولا يدخل إلا بسلاح الراكب، السيف فقط، هذا كان العقد. وكان أوفى الناس عهدا نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أيضا كان حكيما وكان يحسب للأمور حسابها صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك خرج بعدة المقاتل. طيب، فلما اقترب من مكة جعل 200 من أصحابه وقال: ضعوا كل الأسلحة، لا تدخلون إلا بسيوفكم، حتى لا يظن هؤلاء أن مقاتلون، ولو وجدنا أن في المسألة خيانة أو غدر أسلحتنا قريبة وجنودنا قريبون. ثم دخل صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وهي أحب البقاع إليه صلى الله عليه وسلم، بل هي أحب البقاع إلى الله جل في علاه. هذه البقعة المباركة المقدسة شرفها الله وحرسها، التي ستظل موحدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مكة لا يمكن أن تكون بلد كفر أبدا. بعد فتح مكة بعد 8 للهجرة حتى الدجال ما يستطيع يدخلها، إنها محروسة بعناية الله جل وعلا. والمقصود، دخلها صلى الله عليه وسلم راكبا على ناقته اسمها القصواء، وتوشح المسلمون سيوفهم وهم يحلقون حوله صلى الله عليه وسلم كأنه البدر من حوله النجوم. ثم دخل صلى الله عليه وسلم مع الثنية إلى مكة، وكان النداء المرفوع: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دخل صلى الله عليه وسلم، لكن مكة ما زالت إلى الآن تحت سيطرة المشركين، وما زالت الأصنام موجودة، لكن نبي الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتم هذه الشعيرة. ودخل صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكان جبل قريب من مكة، الآن بني عليه، لكن هو قريب من الحرم، أوفى من عليه المشركون جلسوا عليه يريدون أن ينظروا ماذا يحدث داخل الحرم. وقالوا، معروف أن مكة كان فيها، عفوا، المدينة كان فيها حمى مشهورة اسمها حمى يثرب، مثل ما تقول وباء، منطقة معروفة فيها وباء، المدينة يثرب عرفت بوباء يثرب، وعاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنوات. فقالوا: سيأتيك محمد ومن معه قد أوهنتهم حمى يثرب، تعبانين هزالة مرضى. لما دخلوا بعدين سفر 400 كيلو تقريبا أسبوع بالراحلة، ما هو بسيط. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم الحرم فأول 3 أشواط أرملوا. إيش يعني أرملوا؟ أسرعوا في الخطى. وهذه عادة النشيط المتعافي الصحيح، ليس الواهن المريض. ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم بالاطباع، كشف الكتف الأيمن، وطافوا بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كف عن تلبيته حتى استلم الركن بمحجن، كان على ناقة القصوى صلى الله عليه وسلم، ثم دخل الحرم وكان معه الحجون مثل العصا، فاستلم بها صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود حتى لا يضايق الناس، وأخذ صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه الشهيد كان شاعرا من شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسير بين يديه صلى الله عليه وسلم ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، بأن خير القتل في سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. وفي الحديث أن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو ينظر إلى ابن رواحة يرتجد أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويحدو بالشعر، يعني قال: يا ابن رواحة، يقول عمر لعبد الله بن رواحة، في حرم الله بين يدي رسول الله تقول الشعر، يعني كأن استكبرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: خل عنه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. يقول شعر عبد الله بن رواحة الآن هو أشد عليهم من نضح النبل، أولا لمسألتين: المسألة الأولى لكونه أصلا غير مسموح بالقتال، ولا لا، في صلح، واحد. اثنين، لأن في ذلك الزمان بل وقريبا من هذا الزمان أقوى ما يكون تأثير في العرب الشعر، فإن لو أتاك إنسان ونخاك ببيتين أعطيت ثوبك، ولأن الشعر له أثر سبحان الله العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، فكان لتأثير، وأفصح الناس وأعلم الناس باللغة أهل مكة. فلما كان هذا الشعر القوي الجميل الموحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هو أشد فيهم من نضح النبل. وهنا أيها الأحبة، المسلم يخدم دين الله جل وعلا بكل ما أعطاه الله من قوة. اللي أعطاه الله شعر، أعطاه الله علم، أعطاه الله مال، أعطاه الله جاه، أعطاه الله حسب، أعطاه الله وجاهة، أعطاه الله فن. المهم أن تخدم دينك، وتكون رسالتك أن توصل هذه الرسالة إلى الناس، وأن تحث الناس على القرب من الله جل وعلا، وتنافع عن دين الله سبحانه وتعالى. فتجد من بعض الناس يقول: يا أخي، الأمة الآن ما هي محتاجة لا شعراء ولا إلى خطباء، شبعنا كلام. هذا صحيح، الكلام الوحده ما يكفي، لكن الكلام يسوي أشياء. كم من حروب قامت لأجل كلام وتوقفت لأجل كلام، والتاريخ يشهد حاليا وقديما. فلا شك أن البيان الطيب فيه نفع، لكن بعض الناس ربما يستخدم شعره في أمور تافهة، ولا أمور حقيرة، ولا أمور سيئة بعد، أو يستخدم فنه، أو يستخدم مكانته، أو يستخدم ماله. إن الله ائتمنك واستخلفك في هذا الشيء، يعني الله لما أعطاك البيان وقوة الشعر، وبعض الناس عيي ما يجيب كلمتين على بعض، لو قومت يتكلم أمام أربعة وغشي عليه ما أكثر. وهذا طيب الذي عنده شعر وبيان، ولا عنده قدرة على مواجهة الناس، ما هو بذكاءه ولا بقوته، الله الذي أعطاه ليبتليه، هل يخدم دين الله ويكون غرضه لله عز وجل؟ أعطاك الله المال وحرم غيرك، ليس لأنك ما شاء الله ولي من أولياء الله، الله يجتبي ويختار. رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فقصدي أنك تخدم دين الله عز وجل بما أتاك، وتحمد الله على نعمته. ولما طاف صلى الله عليه وسلم وانتهى، قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد أوهنتهم، هم والله أجلد من كذا وكذا، يعني يقول هم أقوى من كذا وكذا. ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى الصفا والمروة، فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم طاف بهما صلى الله عليه وسلم سبعا فانتهى، ينتهي عند الصفا ولا عند المروة ولا عند الصفا؟ ايش رايكم؟ عند المروة، لان لذلك بعض الجهلة ياخذ الشوط من الصفا الى الصفا، يبدا بعد الفجر وينتهي بعد ثلاث ايام وهو رايح جاي. قد رايت رجلا قد وهن من شدة ما بالاتصال توي في الشوط الرابع. طيب كيف الشوط الرابع وانت عند المروة؟ قال انا اخذها من الصفا الى الصفا وعندي شوطين احتياط، يعني لو نسيت او حسبنا الله من قال، سألت واحد مطوع لقيته وقال لي، يعني اي واحد كذا عند لحية وعلى طول مطوع اسأل، ولا واحد موظف في الحرم حارس ولا شيء، هذا يعني مشكلة، هو مسكين رايح جاي ومعه نساء. فالقصد ان المروة نهاية الطواف، فنحر هناك صلى الله عليه وسلم، ساق معه 60 بدنة 60 ناقة قربة بين يدي الله صلى الله عليه وسلم، كان أكرم الناس في الخير في الطاعة، فساقها معه صلى الله عليه وسلم ثم نحرها وقال مكة كلها منحر. وأقام صلى الله عليه وسلم بمكة 3 ليالي لما أصبح اليوم الرابع قريش أصلا 3 أيام كأنها على رأسها تبغاه يخلص، فلما انتهى قالوا خلاص يلا انتهى صلى الله عليه وسلم، هو أوفى الناس بالشرط، خرج في اليوم الرابع صلى الله عليه وسلم وخرج من مكة. وتزوج صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث العامرية أم المؤمنين رضي الله عنها، وعاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة إلى دار الهجرة لتبدأ السنة 8 وتبدأ معها أحداث معركة مؤتة العظيمة الضاربة في التاريخ. غدا إن شاء الله تعالى نكمل الحديث، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.